هنا طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. في اتصال مع قادة المقاومة الفلسطينية، أمير عبد الله يؤكد استمرار دعم الجمهورية الإسلامية. مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى والاحتلال، يجرف أراض ويهدم منشآت تجارية في بلدة جبل المكبر. جماهير الخليل تشيع جثمان الشهيد نسيم أبو فودة، وارتفاع عدد الشهداء إلى 35 منذ بداية العام. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من إيران، حيث أجرى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية حسين أمير عبد اللهيان اتصالات هاتفية مع بعض قادة فصائل المقاومة الفلسطينية. وعبر أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة عن تأييد الجمهورية الإسلامية لجهاد وبطولات الشعب الفلسطيني، خاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. من جهته جدد النخالة شكر الشعب الفلسطيني للشعب الإيراني ودعمه وتأييده المستمر للمقاومة في وجه العدوان الصهيوني، معربا عن شجبه للمؤامرات الصهيونية والأمريكية ضد إيران. من ناحيته عبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عن تقديره للاتصال والمواقف الذي عبر عنه أمير عبد اللهيان، مشيدا بالموقف الثابت لجمهورية إيران الإسلامية وقيادتها تجاه القضية الفلسطينية. كما أدان هنية أي عدوان تتعرض له الجمهورية الإسلامية، مؤكدا ثقته بقدرة الجمهورية على إحباط أي مؤامرة تستهدفها. ننتقل إلى القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. ونفذ المقتحمون جولات استفزازية في المسجد وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه. هذا وواصلت قوة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للمسجد المبارك. وفي القدس أيضا هدمت آليات الاحتلال منشأة تجارية في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، كما هدمت جرافات الاحتلال سورا للمقدسي كرم أبو تايه في بلدة سلوان. وصعد الاحتلال منذ بداية العام من عمليات الهدم في مدينة القدس تحت ذريعة البناء دون ترخيص، وسط مخاوف مقدسية من اشتداد الهجمة خلال الأيام القادمة. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
حرب شرسة تشنها حكومة الاحتلال الفاشية ضد المقدسيين بهدف اقتلاعهم من مدينتهم المقدسة ولتمرير مخططات التهويد والبناء الاستيطاني والانتقام من عائلات منفذي العمليات الفدائية في بلدة جبل المكبر. نفذت جرافات الاحتلال عملية هدم جديدة لمنشأة تعود للمقدسي أكرم شقيرات بعد ساعات من هدم منزل المقدسي محمد مطر في البلدة وإغلاق منزل الشهيد خيري علقم، كما هدمت الجرافات سورا لعائلة أبو تايه في بلدة سلوان. وبدأت قوات الاحتلال في الأيام الماضية بتنفيذ مخطط سريع لهدم 14 منزلا في القدس بإعاز من الوزير الإرهابي إيتمار بن كفير. منذ بداية العام الحالي كثفت حكومة الاحتلال من عمليات الهدم والإزالة. هدمت مؤخرا منزل الشهيد عدي التميمي في مخيم شعفاط وعدة منازل في جبل المكبر. وفي العام الماضي عمد الاحتلال إلى زيادة عمليات هدم المنازل في محاولة لتهجير أهلها وسلب أراضيهم لصالح المشاريع الاستيطانية، حيث أحصت نشرة مرصاد المقدسية 223 عملية هدم معظمها أجبر أصحابها على هدمها تحت التهديد بالقوة والماء.
وحول استهداف الاحتلال القدس وأملاك المقدسيين لأهداف استيطانية، يقول الخبير في شؤون القدس إسماعيل مسلماني:
في الحقيقة ما يجري في مدينة القدس تشهد كل أوساط المقدسيين حالة من الاستياء وحالة من الغضب في وسط مخاوف خطيرة جدا مع تسريع وتيرة الهدم، وخاصة لا ننسى أن منذ سنوات ورئيس ما يسمى بلدية القدس هو ينوي هدم أكثر من 19,000 بيتا، وكان الحديث يدور حول البناء غير المرخص. جاءت الآن بعد مجلس الكابينت يوم السبت حالة من الغضب والسخط انتقاما للفلسطينيين للفرح وابتهاجا للعمليتين الأخيرة، وخاصة عملية الشهيد خيري علقم الذي أدت إلى ما أدت عليه، أن هناك عقابا جماعيا يجب أن يدفع ثمنه عائلته ثم المقدسيون بشكل عام، وحتى الفلسطينيون الذين سوف تنوي إسرائيل الضم والاستيطان ورفع وتيرة البناء. هذا يعني أن الحرب بدأت. نحن لا ننسى منذ بداية هذا العام ما يقارب 29 بيتا، 6 بيوت تم هدمها ذاتيا عدا عن عائلة الشهداء الذين تم إغلاقهم، وشاهدنا هذه القرارات علما بأن هذه الإجراءات التي اتخذت كلها فيما يخص موضوع الهدم والإغلاق، إسرائيل منذ عام 67 وقبلها هي تعمل بها، لكن كانت تأخذ وقتا سابقا. قبل فترة تم هدم عائلة عدي التميمي في الضفة أو في مدينة القدس. هذه إجراءات ليست جديدة على شعبنا، لكن الجديد الآن حالة التعزيز المكثف ورفع وتيرة الهدم بشكل عقابي جماعي بشكل يومي
إلى قلاع المقاومة، حيث شيعت الجماهير الفلسطينية ومدينة الخليل جثمان الشهيد نسيم نايف أبو فودة البالغ من العمر 26 عاما، وارتقى الشهيد عقب إطلاق قوة الاحتلال النار صوب رأسه ليرتفع عدد شهداء الضفة المحتلة منذ بداية العام حسب وزارة الصحة إلى 35 شهيدا، وهو الشهر الأكثر دموية منذ عام 2015. الزميلة هدى أبو العطا والتقرير التالي.
ليست المرة الأولى التي تتحول فيها الحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى آلات قتل ميدانية. جريمة إعدام جديدة نفذها جنود الاحتلال في ساعات الفجر الأولى قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل، استشهد فيها الشاب نسيم أبو فودة ابن 26 ربيعا.
الحواجز الإسرائيلية في الفترة الأخيرة تحولت إلى آلات للموت ضد الفلسطينيين. هذه الحاجات الحواجز الإسرائيلية تفصل المناطق عن بعض، الفلسطينيين عن بعض البعض، الحياة الفلسطينية عن بعض البعض. يتم تنكيل دائم وشبح والتفتيش للمواطنين الفلسطيني، أي مواطن فلسطيني يدخل على بيته بتم تفتيشه والتنكيل فيه، وأيضا اللي كانوا هناك توجت هذه الانتهاكات أو هذه الاعتداءات على المواطنين بقتل شاب فلسطيني بدم بارد من قبل جنود الإسرائيليين
برصاصة واحدة في الرأس من مسافة صفر. أنهى جنود الاحتلال حياة أبو فودة دون أي تهمة تذكر، تاركين خلفهم معاناة عائلة بأكملها.
هذا شاب يسكن في هذه المنطقة، يعني أراد الخروج من منزله، كان وقت متأخر، الاحتلال يعني منعه من يعدي الطريق، فصار مناوشات يصيحوا على بعض، لحقوا الاحتلال الإسرائيلي، هو هرب بالسيارة فأطلقوا عليه الرصاص ودخلوا على داخل السيارة صفوه، يعني فصفوه داخل السيارة، أطلق عليه من نقطة صفر الرأس على الرصاص على الرأس.
لم تكتفي قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص على رأس أبو فودة، لتعود بعدها وتصادر سيارته وتمنع الطواقم الطبية من الوصول إليه، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود.
وكان آلاف المواطنين شيع جثمان الشهيد عمر السعدي الذي استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في مجزرة مخيم جنين يوم الخميس المنصرم. المشيعون جابوا شوارع المدينة والمخيم معلنين مواصلة طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال. الزميل صادق سالم والتقرير التالي.
ما أن تنتهي مسيرة تشييع حتى تنطلق أخرى، إنها جنين حيث عطاء الدم الذي لا ينتهي. المقاوم عمر السعدي ارتقى ظهر الأحد متأثرا بجراحه من مجزرة الاحتلال في مخيم جنين يوم الخميس، ليكون الشهيد العاشر لتلك المجزرة.
يا عمر كان إنسان شجاع مخلص وفي لأصدقائه. عمر يعني إنسان بقدرش يوصف عمر. عمر يعني كان بنادم كيف مرح مزيح، دائما وجهه بشوش مع أصدقائه، كان مخلص وفي كثير لأصدقائه، وكان حساس بموضوع يعني شباب أصحاب أصدقائه اللي استشهدوا، كأمثال الشهيد عبدالله الحصري ومتين ضبايا وأحمد السعدي أبو سلام.
مسيرة التشييع انطلقت من المستشفى الحكومي بعد أن سجي براية التوحيد وسط الهتافات الغاضبة الداعية للسير على خطى الشهيد. المسيرة تقدمها عشرات المسلحين من رفاق بندقية السعدي في إشارة لمواصلتهم طريق المقاومة.
جنين كما قلنا اليوم لن تلقي البندقية، وقد أعزها الله بالبندقية، فكيف تتركها حتى يكون أذلة؟ رسالة جنين اليوم بأن المزيد من البطش، المزيد من الدماء، المزيد من العنف، المزيد من الإرهاب الصهيوني سيقابل إن شاء الله بمزيدا من الإيمان، بمزيدا من الوحدة الوطنية، بمزيدا من المقاومة، حتى تحقيق النصر على عصابات هذا الكبيرة الصهيوني نتنياهو بن غفير وسموتريتش. هؤلاء أبناء الكردة والخنازير، أبناء المستوطنات الذين اجتمعوا من أجل ذبح أهلنا في القدس وذبح أهلنا في جنين وعرين الأسود في نابلس وحصار غزة الذي ما زال مستمرا.
المسيرة جابت الوسط التجاري وعادت إلى عش الدبابير كما يحلو لأهالي مخيم جنين تسميته، وفي مقبرة الشهداء تحولت المسيرة إلى مهرجان خطابي حيّت الشهيد السعدي وعائلته المضحية.
رسالة المخيم استمرار المقاومة، المقاومة لن تنتهي. الاحتلال مهما ارتقى الشهداء والمصابين والأسرى، رسالة المخيم هي رسالة الشهداء والأسرى والجرحى وشعبنا المقاتل والمقاوم. ستستمر المقاومة حتى هزيمة الاحتلال وانتصار شعبنا الفلسطيني.
ارتقى منذ بداية الشهر الحالي 33 شهيدا، كان لجنين منهم 20 شهيدا. إنه سباق نحو الشهادة، ومن خلفه سباق نحو التحرير.
وفي قلاع المقاومة أيضا شهدت الضفة المحتلة تصاعدا في عمليات المقاومة خلال الساعة 24 الماضية، ورصد مركز المعلومات الفلسطيني تنفيذ 48 عملا مقاوما ضد قوات الاحتلال، والمستوطنين تنوعت ما بين إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة وتصدي للمستوطنين. زميل جمال محيص والتقرير التالي.
رصد تقرير مركز المعلومات الفلسطيني معطى 48 عملا مقاوما ضد قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية والقدس المحتلة خلال آخر 24 ساعة. أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال عند حاجز الجلمة في جنين وقرب مستوطنة كدومين في قلقيلية وقرب حاجز حوار بنابلس وعند مفترق ألموغ ومخيم عقبة جبر بأريحة. فجر مقاومون عبوات ناسفة قرب حاجز الجلمة في جنين وعند حاجز مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. رشق الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال عند حاجز حوار بنابلس وقرب قرية بيت سيرة قضاء رام الله وصوب مركبات المستوطنين قرب قرية حسان ببيت لحم. اندلعت مواجهات عنيفة في 31 منطقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة تصدى خلالها الشباب الثائر لقوات الاحتلال بالحجارة والمفرقعات النارية.
إلى ملف الأسرى، حيث أكد مكتب إعلام الأسرى أن سجون الاحتلال وتحديدا النقب ونفحة وعوفر ومجد تشهد توترا، مشيرا إلى أن ما يحدث فيها ينذر بخطر حقيقي على الأسرى والأسيرات، خاصة في ظل إغلاق سجن النقب وقطع المياه والكهرباء. وأضاف المكتب أن 120 أسيرا في النقب شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا للإجراءات العقابية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميلة عفاف لوباني.
اقتحام ليلي وقمع بحق الأسرى في سجون الاحتلال. هيئة شؤون الأسرى والمحررين وفقا لمصادرها أكدت عزل الاحتلال 40 أسيرا خارج غرفهم. لجان الأسرى توجه مناشداتها لحماية المعتقلين أمام مقر الصليب الأحمر في غزة.
ونحن نحمل هذه الحكومة المتطرفة المسؤولية كاملة عن أي تهديد أو خطر يتهدد حياة أسرانا داخل السجون الصهيونية، ونحمل المجتمع الدولي صمته، نحمله المسؤولية على صمته أمام هذه الجرائم.
تصعيد الأحداث وتطورها في القدس ومدن الضفة الغربية يمنح الاحتلال تصريحا دون هوادة للاقتحام والتنكيل، بل ونقر الدائرة المتأججة إلى داخل الزنازين.
أن انتفاضة قادمة في سجون الاحتلال ضد هذا السجان الذي يرتكب الجرائم المركبة يوميا ضد الأسرى في سجون الاحتلال، وكان آخرها أمس بالاعتداء عليهم في سجن مجده على الأسرى وسجن النقب وسجن عوفر. لن نسمح بالمزيد من الانتهاكات في داخل سجون الاحتلال لهذا السجان.
خطوات تتمثل بمضمونها بالعصيان المدني والتمرد على كل قرارات ما تسمى بمصلحة السجون الصهيونية، وصولا لربما إلى إضراب شامل ومفتوح وموسع عن الطعام يشارك أكثر من 3000 أسير فلسطيني. ربما هذه ملامح المرحلة المقبلة، لكن بالتأكيد هناك خطوات تدريجية وصولا إلى هذه المرحلة النهائية الأخيرة.
نقل الأسرى من سجن لآخر يخلق حالة من عدم الاستقرار للأسرى الذين يعانون أساسا من إهمال طبي، ليزيد الأمر سوءا وتدهورا.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. اتصال مع قادة المقاومة الفلسطينية أمير عبد اللهيان يؤكد استمرار دعم الجمهورية الإسلامية. مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى والاحتلال يجرف أراضي ويهدم منشآت تجارية في بلدة جبل المكبر. جماهير الخليل تشيع جثمان الشهيد نسيم أبو فودة وارتفاع عدد الشهداء إلى 35 منذ بداية العام. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الأسرى في مواجهة تعصف الاحتلال، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا نداء غزة. بعدها سننتقل مع حضراتكم مستمعينا الكرام لنتوقف عند استماعنا إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافت مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ ياسر مسهر. ونهاية المطاف في برنامجنا هذا مستمعينا الكرام سنخصصه لفقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء سوف ننتقل إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة شيماء كريم نستمع إليها.
نداء غزة. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأفاضل. على وقع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة واستمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع وشح التمويل لمشاريع الإعمار الدولية، أغلقت العديد من شركات المقاولات في قطاع غزة أبوابها واضطر أصحابها إلى الهجرة بعدما تكبدوا الكثير من الخسائر، الأمر الذي ينذر بتوقف إعمار القطاع وانهيار قطاع الإنشاءات وازدياد نسبة العاطلين عن العمل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
شيئا فشيئا يزداد التدهور الحاصل في قطاع الإنشاءات والصناعات الفلسطينية مع استمرار الحصار والإغلاق وشح التمويل لمشاريع الإعمار الدولية، فضلا عن الأضرار التي خلفها كل عدوان. تدهور دفع بكثير من شركات المقاولات للهجرة أو الإغلاق في ظل توقف المشاريع وعدم مقدرتهم على الاستمرار في دفع أجور العمال والموظفين.
هناك كثير من أصحاب المصانع أغلق مصانعه ويفكر وفكر وهاجر، وليس هو يفكر بل منهم من هاجر خارج البلاد. نحن نسعى جاهدين لتثبيتهم في هذه الأرض، لأنه أنت تعلم الصناعة هي عمود الاقتصاد الفلسطيني أو هي من تشغل أكبر نسبة من العمال.
أكثر من 300 شركة مقاولات كانت تعمل في قطاع غزة في ظل ظروف مأساوية أغلقت العشرات منها مؤخرا على وقع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، إذ انخفضت أعداد العاملين فيها وفقا لاتحاد الصناعات الفلسطينية من 3000 عامل ويزيد إلى نحو 1800 عامل فقط.
توقيف المشاريع الدولية في السنوات الأخيرة، عدم تعويض القطاع الخاص، عدم إعادة إعمار المصانع التي دمرت في هذه الحروب، كل هذه العوامل أدت إلى انهيار في قطاع الصناعات الإنشائية وأيضا في باقي القطاعات الصناعية الأخرى. يعني هناك انهيار اقتصادي في قطاع غزة، هناك انهيار في القطاع الصناعي خاصة.
هذا التراجع الملحوظ الذي تجاوزت نسبته أكثر من 40% أضر بالاقتصاد الفلسطيني المتهالك أصلا، ورفع أعداد المتعطلين عن العمل لأكثر من 300,000 لترتفع معها نسبة البطالة ل 52% وفق آخر الإحصاءات.
انخفاض الإنتاجية في هذين القطاعين الحيويين أدى إلى المساهمة الكبيرة في ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة. اليوم نتحدث عن معدلات البطالة تتجاوز 52%، أكثر من 300,000 عاطل عن العمل.
انخفاض إنتاجية قطاع الإنشاءات في غزة بنسبة 15% من قدرتها التشغيلية في ظل استمرار إغلاق المصانع والشركات بات ينذر بانهيار كامل لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر عمود الاقتصاد الفلسطيني والمشغل الأكبر للقوى العاملة.
The نشكر الزميل مراد نصر. وحول الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب إغلاق العديد من المنشآت وفي مقدمتها شركات المقاولات، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة محمد أبو جياب. نستمع معا.
سيد محمد، إذا أردنا أن نتحدث عن إغلاق شركات المقاولات في غزة، هناك العديد من التداعيات المباشرة من جهة البطالة وأيضا من جهة ضياع رأس المال. ما هي التداعيات الأخرى المترتبة على وقف هذه الشركات؟
يعني أولا نحن لا نتحدث عن قطاع اقتصادي هامشي ولا نتحدث عن مؤسسة صغيرة أو قطاع بسيط في الاقتصاد الفلسطيني، نحن نتحدث عن قطاع مهم واستراتيجي يساهم بما يزيد عن 27% من الناتج القومي الفلسطيني، يشغل ما يزيد عن 60-70 ألف فرصة عمل. نحن نتحدث عن مئات الشركات، نتحدث عن ركيزة أساسية في إعادة بناء وإعمار قطاع غزة وتأمين المشاريع الحيوية والإسكانية للمواطن الفلسطيني في غزة.
نعم،
الحديث عن التداعيات هو حديث خطير، وأولى هذه التداعيات تعاظم فرص ازدياد نسب البطالة في الأراضي الفلسطينية وتحديدا داخل قطاع غزة. نحن نتحدث عن ما يزيد عن 300 ألف عاطل عن العمل، منهم تقريبا 50 ألف عاطل عن العمل هم من عمال ومن أصحاب فرص العمل داخل قطاع الصناعات الإنشائية والشركات المقاولات. نحن أمام انهيار ليس فقط في قطاع المقاولات، حتى تكون الأمور واضحة.
نعم،
قطاع المقاولات يتبع لديه العشرات من الحرف والصناعات المحلية اليدوية الخشبية المعدنية الهندسية الألمنيوم الكهرباء الصرف الصحي، كل هذه الصناعات والحرف إذا ما انهار هذا القطاع فهناك سلسلة كلعبة الدومينو تنهار تلقائيا في كل القطاعات وفي كل الحرف والصناعات الفلسطينية في غزة، وبالتالي لدينا سلسلة طويلة من الانعكاسات الخطيرة التي إذا ما استمر هذا الواقع على ما هو عليه فنحن أمام حالة انهيار متوالية أو متتالية في كل القطاعات الحرفية والصناعية والخدمية التي تتبع ما بعد عمل المقاولات والإنشاءات في قطاع غزة.
ولكن سيد محمد، القطاع كان موعود دائما بمشاريع من قبل الأمم المتحدة وغيرها، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم، ما هو المطلوب فعليا لإبقاء قطاع المقاولات واقفا على رجليه؟
دعنا نكون متفقين على أن الوعود الدولية تبقى في إطار الوعود الدولية، ولا يمكن للفلسطيني أن يلزم العالم بتنفيذ هذه الوعود، لكن لنتحدث عن الحقيقة الصعبة التي تقتل هذا القطاع وتزيد في قتله وفي تدمير هذا القطاع، وهو أن لهذا القطاع مئات ملايين الشواكل حقوق خالصة تحتجزها وزارة المالية في رام الله ضمن ما يعرف ب استرجاعات أو الإرجاعات الضريبية التي هي أموال مستحقة وحقوق خالصة للمقاول الفلسطيني. نحن نتحدث عن مئات ملايين الشواكل.
نعم،
هذه الأموال الطائلة إذا ما أعيدت من قبل وزارة المالية في السلطة الفلسطينية في رام الله إلى هذه الشركات فهي تشكل حاضنة آمنة لضمان عدم انهيار هذا القطاع، حتى لا نذهب بعيدا باتجاه التمويل الدولي والمنح الدولية والوعود في المؤتمرات هنا وهناك. دعنا نتحدث عن الأموال الحق الخالص لهؤلاء التي تحتجزها السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية، ولا تعيد هذه الأموال إلى الشركات وتعتبر عملية قرصنة تزيد في تدمير وتحطيم هذا القطاع، بما يسرع في عملية الموت السريع لمكونات هذا القطاع. المطلوب هو إمداد ليس الوعود.
نعم،
المالية والداعمة لهذا القطاع بقدر ما هو مطلوب استرجاع حقوق هذا القطاع ومن ثم الحديث عن الوعود.
محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
مع مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة محمد أبو جياب، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقدمها من برنامجنا فلسطين اليوم وتحت عنوان الأسرى في مواجهة تعسف الاحتلال. إليكم التساؤلات التالية: إلى ما تربو إدارة سجون الاحتلال من تصعيدها عمليات القمع داخل السجون؟ هل هي مرتبطة بحكومة نتنياهو وتهديدات بن غفير بحق الأسرى؟ وهل إجراءات الاحتلال الأمنية بعد عملية القدس ستنعكس على الأسرى في السجون؟ الأسرى في مواجهة تعسف الاحتلال محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. اقتحمت قوات القمع في سجون الاحتلال أقسام الأسرى واعتدت عليهم بالضرب في إطار إجراءات قمعية اتخذت أسلوب الانتقام وتضمنت نقل العشرات منهم إلى العزل الإفرادي وبين السجون، خاصة الذين أفصحوا عن ابتهاجهم بتنفيذ العمليتين البطوليتين في القدس المحتلة. وأكدت الحركة الأسيرة أنها ستتحرك باتجاه التصعيد إذا لم تتوقف الاعتداءات ولن يتم السكوت عن الممارسات القمعية، فيما أغلق الأسرى في السجون أقسامهم وقرروا إرجاع وجبات الطعام ردا على الانتهاكات التي جاءت من قبل السجان. الزميلة امتثال الأشقار والتقرير التالي:
ليس العذاب كله قضبان وسجان، لأن إتمار بن غفير اليوم بات يشكل أسوأ الافتراءات الطارئة على قضية الأسرى. وبينما ينفث من يسمى وزير الأمن القومي سمه ويؤكد بنفسه ارتباط الملفات الفلسطينية ووحدتها، أقدمت قوات القمع في سجون الاحتلال النقب وعوفر ومجد والدامون على الاعتداء على الأسرى، خاصة منهم الذين أعربوا عن ابتهاجهم من العمليتين البطوليتين ببلدة سلوان في القدس المحتلة. تدور الدوائر إذن، وتصفيق وتهليل الأسرى يصيب إدارة السجون بالجنون. في النقب اقتحمت وحدة الميتسادا القسم 8 وأخرجت الأسرى من غرفهم بالقوة، كما أغلقت القسمين 27 و28 ونقلت العشرات إلى العزل الإفرادي، ووزعت آخرين على القسم 6 وجردتهم من احتياجاتهم الضرورية، وقررت نقل الأسرى في قسم الاحتجاز إلى سجن نفحة. اقتحامات وتفتيشات شاملة وعنيفة شملت الحرمان من زيارات الأهالي الذين هبوا لنصرة أبنائهم خلال وقفة أمام الصليب الأحمر بغزة.
أن ينتفضوا انتفاضة الأسرى على هذا العدو الصهيوني، أن يفهم جيدا بأن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تتخلى عن أسراها داخل السجون الصهيونية، وأن سيف المقاومة سيظل مشهرا في وجه الاحتلال الصهيوني.
من اعتاد تصدير الأزمات يمارس تصعيدا خطيرا بحق الأسرى، حتى شبه البعض الأوضاع بأحداث عام 2006 التي أدت إلى استشهاد الأسير محمد الأشقر. فسجن مجد انقلب رأسا على عقب، واقتحمت وحدة الشاباص أقسام الأسرى وبلغت اعتداءاتها مبلغها في القسم رقم 9، فرشت الغاز باتجاههم ونقلت أكثر من 40 أسيرا إلى العزل الإفرادي. تؤكد مؤسسة الأسرى أن الأحوال داخل السجون متوترة جدا، فوحدات اليماز والمتسادة بعوفر اقتحمت القسم 22 واعتدت على الأسرى بالضرب وأتلفت مقتنياتهم، كما نقلت العديد منهم إلى الزنازين. وقرر الأسرى إغلاق الأقسام وإرجاع وجبات الطعام ردا على الاعتداء. وسجن ريمون استهدف أيضا بعمليات تخريب واسعة، طالت الكانتينا وأغراض الأسرى الأسرى الذين قررت إدارة السجون نقلهم إلى سجن جلبوع. في إطار التطرف المتشدد والتحريض الحكومي، اتخذت إدارة السجون طريق الانتقام الأسهل مع توصيات بن غفير ونيته ضرب نظام الأسرى واستقرارهم، والأبرز كان إلغاء التمثيل الفصائلي وانتهاكات أخرى عديدة، وقبل ذلك محاولة فرض عقوبة الإعدام ضدهم. أما الحركة الأسيرة فأكدت أن التصعيد حتمي لمواجهة العدوان وهو قادم بكل قوة، وهددت بخطوات احتجاجية إذا لم تعد الأوضاع إلى طبيعتها. وإن انطلقت البدايات فلن تسلم النهايات بكل تأكيد، فأقلها تمرد وغضب واحتجاج وإضراب وفوران، ويتطور ذلك إلى عمليات انتزاع حرية جديدة مثل أبطال جلبوع. وهناك المزيد.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير. وعن مستجدات واقع الحركة الأسيرة في مواجهة الإجراءات التعسفية للاحتلال، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ ياسر المزهر معنا عبر الهاتف. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر في لقائنا هذا. الله يبارك فيكم إن شاء الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. قوات القمع تقتحم أقسام الأسرى في السجون بعد عمليتا القدس، كيف تقرؤون ذلك؟
نعم، يعني اقتحمت خلال الأيام الماضية قوات القمع أغلب السجون وقاموا بحملة تنقلات كبيرة، طالت أكثر حتى اللحظة طالت أكثر من 300 كثير. قد نقلوا على سجون يعني كان يوم أمس اختحال بسجن الدانون بالأسيرات، وقاموا بسحب الأدوات الكهربائية وقاموا بإطلاق الأقسام، إلا أنه في نفس اليوم كان هناك زلزال صار مع إدارة السجون، وقد قاموا بإرجاع الأدوات الكهربائية ورفعوا سجن دامون على الأسيرات. لكن الهجمة مستمرة على كل أسرانا الأبطال، منذ زيارة بن غفير لسجن جبحة والذي تحدث عن الإجراءات النقابية لحق الأسرى، كمنع بالزيارة، كالكنتينة، كحملة التنقلات التي استمر في إدارة مصطفى السجون. اليوم يعني كان شرع 120 أسير في سجن النقب بالإبراد المفتوح عن الطعام كخطوة أولى بدء المرحلة النضالية لدى الأسرى الأبطال داخل سجون الاحتلال. شكلت لجنة الطوارئ العليا التي شكلت من جميع الفصائل الفلسطينية داخل سجون الاحتلال، والتي أعلنت التوجه الكامل والشامل في كافة قطاع الأسر، وشكلت اللجان الفرعية في كافة السجون من أجل مجابهة هذه الإجراءات الصهيونية بحق الحركة القدس. العدو الصهيوني يريد إرجاع الحركة الوطنية العسكرة إلى فترة أعوام الستينات والثمانينات، وهذا ما ترفضه الحركة الوطنية الأسيرة، وهي يعني تحافظ على هذه الإنجازات التي يعني عملت بدماء الأسرى وقدمت الحركة الوطنية الأسيرة الشهداء من أجل هذه الإنجازات. هذه الإنجازات اليوم التي نتحدث عنها كالورقة والقلم والتعليم والكنتينة والزيارات، كلها جاءت بالإضرابات الجماعية ولم تأتي بحسن نية أو تطبيق القانون الدولي الإنساني، لأن هذا العدو المجن. لذلك أسرانا مصرين على مجابهة هذه الإجراءات مهما كلف الأسر، ومهما وصلت إلى حتى لو وصلت إلى استشهادهم في السجون الاحتلال.
يعني هل استراتيجية الردع الصهيونية الأمنية والعسكرية أستاذ ياسر سيتم تعميمها على الأسرى داخل السجون؟
بالتأكيد، يعني كما تحدثت هناك هجمة من قبل هذه الحكومة المصرية المتطرفة على كل أبناء شعبنا الفلسطيني، كان في المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات يومية، وكما اقتحمت في المغافير المسجد الأقصى، هو أيضا اقتحم كافة السجون. هنا القرار من هذه الحكومة الغطاء من نتنياهو، قام باقتحام سجن النقب وأوفر وريمون وجده، وقام بالاعتداء على بعض الأسرى، كان قام بالاعتداء على يعني أمير سجن جده الأسير البطل عبد جده من أسر حركة الجهاد هو عضو الهيئة القيادية العليا، وقام بنقله إلى سجن جلبوع وهو 70 أسير من كوادر حركة الجهاد الإسلامي.
نعم،
حكمة حركة غير مسبوقة من هذه الحكومة المتطرفة العنصرية بغطاء من نتنياهو ومن حكومته المتطرفة الصهيونية. لكن أصدقنا على كل الأحوال هم مصممين على حوض معركة كبيرة من أجل الحفاظ على إنجازاتهم ومن أجل وقف هذه الإجراءات بحقهم من قبل ضبط تحت السجون والشباب الصهيوني.
نعم، اليوم يعني شرع 120 أسير في سجن النقب بالإضراب عن الطعام ردا على قمع الاحتلال وسلوكه العدواني. ما التوقعات حيال تمدد هذا الحراك وانضمام أسرى آخرون في سجون أخرى، خاصة وأن عمليات القمع والاستهداف تطال الأسرى في العديد من السجون؟
يعني بدأت الخطوة الأولى خطوات 120 أسير في سجن النقب.
نعم،
ضد العقابية بحقهم. هذه الخطوة هي أولى الخطوات.
نعم،
أولى خطوات برنامج الحركة الوطنية الأسيرة، والتي ستمتد إلى كافة السجون، إلى أن تشمل كافة أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. أسرانا الأبطال هم على جوزية. على كل الأحوال، منذ أن أعلن الأسرى هذه الخطوة، خطوة الإضراب المفتوح قام 120 أسير، قامت رابط مصدر في السجون بإدعاء ممثلي الفصائل الفلسطينية، والآن يوجد حوار في هذه الأحضارات، يوجد حوار مع أعضاء الهيئات القيادية العليا، والأسرى قالوا أنها لم تتوقف عن خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام إلى إلغاء كافة الإجراءات العقابية بحقهم ورجوع الأسرى إلى أماكنهم كما كانوا في السابق.
نعم، وإذا أردنا أن نتساءل يعني نتحدث عن الأسرى والفصائل الفلسطينية، كيف سيتعامل الأسرى والفصائل الفلسطينية مع الهجوم المستمر على الحركة الأسيرة واعتبارها الخاصرة الرخوة؟ عند كل تحرك يتم استهداف الأسرى، كيف سيتم التعامل؟
يعني فصائل المقاومة الفلسطينية وأسران الأبطال داخل سجون الاحتلال لن يكونوا لقمة سائغة لهذا العدو المجرم والإذن غفير هذا العنصر المتطرف. في المقاومة الفلسطينية تعتبر أن الأسرى هي قضية إجماع وطني، وهم يعني خط الدفاع الأول، وهم مقاتلين في صفوفها عندما كانوا خارج سجون الاحتلال. لذلك تدافع أفضل المقاومة، تدافع عن الأسرى، ولن تكون لقمة سائغة لهذا العدو المجرم مهما كلف الأرض. حضرنا نحن في حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس، حضرنا هذا العدو المجرم.
نعم،
النفاس بالإنجازات الحركة الوطنية الأسيرة. لذلك نحن جاهزون ورهن إشارة أسرانا الأبطال لا تم الاعتداء عليهم، ستقلب الأمور جميعا، وسندافع عن أسرانا الأبطال مهما كلف الأمر.
فصائل
ومعنى فصائل العمل الوطني والإسلامي.
نعم، وأيضا في سؤالي الأخير، ما توقعات المشهد داخل السجون على ضوء ما نشهده اليوم من عمليات قمع وحراك الأسرى في مواجهة تعسف السجان؟ إلى أين تتجه الأمور على صعيد مسار الحركة الأسيرة؟
يعني إذا فشل الحوار الموجود الآن بين أعضاء الهيئات القيادية العليا وبين إدارة مصلحة السجون والشبكة الصهيوني، توقع أن يعني تمتد يعني خطوة الإضراب لكافة القلاع الأسر داخل عند هذا العدو المجرم، وهذه الخطوة ستمتد بشكل كبير، ونحن أمام يعني انتفاضة كبيرة من قبل الأسرى، والأسرى لديهم خيارات كثيرة سيدافعون عن أنفسهم، ونحن يعني في فصائل العمل الوطني والإسلامي وعلى رأس حركة الجهاد الإسلامي لن تترك الأسرى وحدهم، ولم تتركه، وستكون حركة الجهاد الإسلامي وضراء العسكري هم الجدار المنيع الحصين لأسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال. نحن أمام مشهد مشهد كبير وإعلان مرحلة كبيرة لدى الأسرى الأبطال داخل سجن الاحتلال. نسأل الله عز وجل ألا تمتد وأن ينصاع العدو الصهيوني لكافة شروط نيات القيادية العليا داخل سجون الاحتلال.
نعم إن شاء الله يكون كذلك، وألف تحية وشكر لك الأستاذ ياسر مزهر المدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء، كنتم معنا في هذا البرنامج، حياكم الله سيدي الكريم، أهلا.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر نعامل كل حر كل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال بنص الليل نجم السهل أسرع يبلل كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
تحية طيبة لكم من جديد، نقولها مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا فلسطين اليوم، حيث تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وأما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي نقدمها لكم مستمعينا الأكارم، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب الجهاد، درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
لم تدرك عائلة الشهيد عطوة خطاب من سكان مدينة دير البلح أن ليلتها تلك التي نامتها ستكون الأخيرة، فلن يكون بعد استيقاظ في وقت استعرت فيه آلة الحرب الصهيونية خلال الحرب الأخيرة التي شنت على غزة والتي أتت على الأخضر واليابس وشطبت معها عائلات بأكملها، فكانت عائلة الشهيد خطاب واحدة من بين تلك العائلات. ففي فجر يوم 17 من أغسطس من العام 2014 كانت العائلة بأكملها على موعد مع الشهادة بعد أن باغتها صاروخ صهيوني أطلقته طائرة حربية من نوع F-16 فهوى على المنزل المكون من طابقين على رؤوس من فيه، وكانت الحصيلة 7 من أفراد العائلة ارتقوا هم الوالد المسن والزوجة والأبناء 5 بالإضافة إلى شهيدين من جيرانهما بجريمة تؤكد على مدى الإصرار الصهيوني على القتل وسفك الدماء. للمزيد حول تلك الجريمة نرحب بابن عم الشهيد عطوة خطاب المواطن عبد الجواد خطاب ليحدثنا عن تفاصيل أكثر عن الجريمة التي أودت بعائلة بأكملها. بداية حدثنا عن تلك اللحظة أو عن ذاك اليوم الذي وقعت فيه المجزرة.
كانت العائلة في صباح هذا اليوم كانت نائمة ككل العائلات فلسطين، وفوجئ الجميع بقصف لمنزل عائلة آل خطاب. هذا القصف كان بدون سابق انذار، فبالتالي كان هناك 7 شهداء في هذا البيت إضافة إلى 3 من جيران هذا البيت، هذا الغبن من هذا العدو المجرم الذي لا يميز في بيوت المواطنين، هذا العدو الذي قصف هذا المنزل بدون سابق انذار، فبالتالي وقع هؤلاء الشهداء والضحايا من هذا القصف. طبعا استشهد الوالد والوالدة واثنتين من بناتيهما، إضافة إلى استشهاد اثنين من الإخوة. بالتالي وقع هذه المجزرة ضمن المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
نعم أخ عبد الجواني، هذه الجريمة استهدفت بالتأكيد مدنيين، أطفال، نساء، شيوخ، رجال.
نعم نعم، استشهد في هذه القصف رماس العطار، هذه الطفلة الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها سنتين، إضافة إلى ذلك استشهاد محمد المواطن محمد أبو حنيدق، هذا المواطن عجوز وشيخ كبير وعمره أكثر من 70 عاما، إضافة للوالد عطوة خطاب، وتم طبعا استشهاده وعمره ما يقرب من 70 عاما، إضافة إلى الوالدة أميرة خطاب وكان عمرها ما يقرب من 60 عاما، إضافة إلى المواطنة صفاء خطاب بنت طبعا عطوة خطاب وداليا خطاب، وأيضا ابنهما سليمان خطاب وعمره ما يقرب من 22 عام، وإضافة إلى محمد خطاب وعمره أيضا ما يقرب من 26 عام، إضافة إلى فاطمة أبو عمرة وعمرها ما يقرب من 24 عاما. هؤلاء هم الشهداء الذين تم استشهادهم في هذا البيت في هذه المجزرة المروعة التي أفاق عليها الجيران بهذا الدمار وبهذا الحجم الكبير وبكمية المتفجرات الكبيرة في صواريخ F-16.
نعم أخ عبد الجواد، يعني لو انتقلنا إلى تفاصيل أكثر دقة، يعني المنزل الذي تم قصفه هل هو مكون من مجموعة من الطوابق أم هو طابق واحد؟
صحيح، هذا المنزل مكون من طابقين، فيه 3 شقق سكنية للمواطنين، وبالتالي تم تدمير هذا المنزل بشكل كبير وبشكل كامل بحيث اختفي هذا المنزل عن وجه هذه الأرض فأصبح أثرا بعد عين.
أخيرا أخ عبد الجواد، يعني الرسالة من قبل المحتل كانت تصلكم عبر القذائف والصواريخ ويعني القتل، أنتم كفلسطينيين عايشتم الحرب واكتويتم كما غيركم هناك كما تحدث 9 من الشهداء اكتويتم بنار هذه الحرب، لكن بالتأكيد هناك رسالة من عائلة مكلومة فقدت العديد من أبنائها ونسائها ورجالها شهداء في تلك الحرب، يعني لو تحدثنا عن الرسالة التي يعني أنتم كعائلة تودون إيصالها.
نود أن نوجه عدة رسائل. أولى هذه الرسائل التي يبعثها أبناء الشعب الفلسطيني الذي عايش هذه الحرب بكل مآسيها، أن هذا الشعب هو شعب صابر ومرابط، وحقيقة نقوله بكل فخر أن شعبا يقدم عائلاته بأكملها شعبا لن ينكسر. حقيقة كانت رسالة الشعب الفلسطيني في هذه الحرب هو الصمود والثبات والوقوف مع المقاومة بكل معانيها، رغم الألم رغم الدمار رغم القتل، ولكن نحن مع المقاومة. هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية هي للمجتمع الدولي الذي يجد والذي يرى هذه المجازر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وضد عائلات مدنية، ضد عائلات مدنية بأكملها، حيث أن هذا المجتمع الدولي لا يبعث رسائله ولا يوجه أي اتهام لهذا العدو المجرم. وأما رسالتنا الأخيرة لأبناء الأمة العربية والإسلامية، يجب أن يكون هناك وقفة جدية وبرامج استراتيجية للوقوف في وجه هذا العدو المجرم حتى نستطيع بالفعل أن يدعموا صمود شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي فلسطين بشكل عام.
يعني بالتأكيد نتمنى أن تصل الرسالة كما هي من أصحابها. نشكر لكم على هذا اللقاء، وبالتأكيد نسأل الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم الجنة هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بالسكين.